الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بالأمس من الأدلة التي أوردها المصنف على فضل أهل العلم من كتاب الله عز وجل، وإيراد بعض الآثار التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في شرح أو بيان هذه الأدلة. والآن نبدأ في الأدلة من السنة وما بعدها من آثار.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى
مع حذف السند.
نعم، فيقول أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال وبسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
هذا الحديث الصحيح أورده المصنف رحمه الله تعالى مختصرا، وهو طويل، فيه خمس بشائر وفضائل لمن يطلب العلم للعلماء الربانيين، حيث بدأه بقوله الذي قال رسول الله كما قال أبو الدرداء:
ولفضل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمصنف أورد بقية الألفاظ في أماكن أخرى رحمه الله. لنا وقفات مع هذه الأمور الخمسة، البشائر الخمسة. الوقفة الأولى مع قوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا محمول على أمرين. الأمر الأول: من سلك طريقا، مشى مع طريق معتاد ولو كان طويلا، فإنه مبشر بهذه البشارة. والأمر الثاني: سلوك طريق العلم، يعني طلب العلم، السير على المنهج الصحيح في طلب العلم، وكلا الأمرين مراد في هذا الحديث، وهذه بشارة عظمى، ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. والبشارة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولا شك أن رضاها من رضا خالقها سبحانه وتعالى، فإنهم لا يرضون إلا عمن يرضى عنه الله عز وجل. تضع أجنحتها، وسيأتينا حديث أنها تحفهم، تحف طالب العلم، سيأتينا في درس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا فضل من الله عز وجل. وأما الثالثة وإن الملاعي وإن العالم أو طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر أو في البحر، تستغفر له جميع المخلوقات تشمل الإنسان والجمادات والحيوانات والنباتات والسماوات والأرض وما فيهن، تستغفر له بطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جميع المخلوقات، وحسبك بذلك فضلا أن يضاعف له الأجر بسبب استغفار جميع المخلوقات حتى الحيتان والأسماك الملايين المملينة في البحار والمحيطات تستغفر لمن يطلب العلم، فحسبك بذلك يا طالب العلم شرفا. والمقصود طالب العلم أو العالم الذي يعمل بعلمه ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه كما أسلفت بالأمس. والبشارة الرابعة، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. البدر أيام الإبدار 13 و14 و15، لا يخفى على شريف علمكم أنه تضمحل أمامه حتى النجوم وأنه يبدد الظلام. النجوم على كثرتها لا تبدد الظلام، وإن كانت تتخذ علامات كما سيأتي، لكنها لا تقوم ما مقام القمر في تبديد الظلام وإزاحته. فكذلك العالم العامل بعلمه الداعي إليه الصابر على الأذى فيه، وذلك لسببين، يعني هذا الفضل لسببين أو أكثر. السبب الأول أنه يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والسبب الثاني أنه يضاعف له الأرض الأجر بمقدار أجر كل من استفاد من علمه، كما ذكرنا لكم بعض الأحاديث بالأمس: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من فعل لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. والسبب الثالث أنه يكون مشعل هداية كالسراج يضيء للناس الطريق، كما يأتي بيانه في آثار قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال في البشارة الخامسة: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كفى بك شرفا وفخرا وفضلا يا طالب العلم العامل بعلمك أن تنال هذا الإرث العظيم المشاع لكل من أراده. علم موروث مشاع لكل من أراده ولكل من طلبه بصدق وإخلاص. جاء أحد الصحابة رضوان الله عليهم وقال ورأى الناس يشتغلون في الأسواق، رأاهم يشتغلون في الأسواق يضربون في الأسواق، فقال: أيها الناس، هلموا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هلم على الصحيح إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك إرثا عظيما يقسم. فهرع الناس فنظروا وإذا به ليس هناك مال يقسم، فرجعوا إليه وقالوا له: لم نجد مالا كما وعدتنا يقسم في المسجد. قال: بل إنه موجود ثم تلا عليهم الحديث، تلا عليهم هذا الحديث، وان العلماء هم ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فاغتنم الفرصة يا عبد الله لعلني وإياك نكون من ورثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك يتطلب أمورا. الأمر الأول، العلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من أولا الإخلاص لله وحده، وثانيا الاجتهاد في إصابة السنة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا العمل بهذا العلم وتطبيقه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، ورابعا الدعوة إليه بعد أن يكون قدوة بعمله قبل أن يكون قدوة بقوله، ورابعا وخامسا الصبر على الأذى في سبيل ذلك. فإذا تم ذلك نلت هذه البشائر العظيمة يا طالب العلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وبسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه.
اللي بعده.
قال: وبسنده أيضا إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد.
هذان الأثران لم يثبت رفعهما، بل وحتى وقفهما فيه كلام، إلا أن معناهما صحيح. فعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى: إن سبب ذلك، يعني ما معناه، إن سبب ذلك أن العالم مشعل هداية يضيء للناس طريقهم، وهو العالم بعلمه يضيء للناس الطريق ويبين لهم الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكوه. وبالمقابل فإنه يحول بين الشيطان وبين ما يفسد به الناس من البدع والمعاصي والخرافات، لأن العالم ينشر العلم بين الناس فيفوت على الشيطان هذه الفرصة، يفوت على الشيطان هذه الفرصة، فلا يتمكن. إذا وفق الله ذلك العالم واهتدى على يده الناس لا يتمكن من الوصول إليهم. ومن هنا حصل على هذه الميزة. والأثران من حيث السند فيهما كلام، بل ضعيفان جدا، ولكن معناهما صحيح. والسلف إذا أوردوا النصوص يريدون مثل هذه الأحاديث للاستئناس، أو مثل هذه الآثار للاستئناس. وقال ابن القيم: إن الصحيح والذي يترجح أن هذه الأحاديث وأمثالها هي من أقوال الصحابة فمن دونهم، من أقوال الصحابة فمن دونهم من التابعين وأتباع التابعين، لكن معناها صحيح وثابت وقوي وواضح. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. فالعالم يعني ينفع الله به أمة، العالم الذي يعمل بعلمه ينفع الله به أمة ويهديهم إلى الخير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم هناك شيء آخر أشار إليه ابن القيم لعلي أريده لكم بالمعنى أيضا، بناء على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. قاله عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح، أو أكثر مما يصلح، لأنه ليست عنده بصيرة وليس عنده فرقان تنطلع عليه أي شبهة تعرض له، لا يستطيع أن يقف أمامها بسبب جهله، وأول ما يضر نفسه. أضرب لكم مثلا حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فأراد التوبة، فذهب إلى راهب من الرهبان الجهال فقال له: إنني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا، ليست لك توبة. فقال: إذن أنت تمام الإيش؟ 100. قتله وكمل به 100، لكنه ما زال يريد الخير، فسأل عن أحد يفتيه فدلوه على عالم، فسأله قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. فخرج فأدركته المنية فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا منيبا، ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل شيئا. فيطوي الله له الأرض فيحكم الله بينهما ملكا فيقول: إن كانت الأرض التي كان يقصدها أقرب تأخذه ملائكة الرحمة، وإن كانت الأخرى تأخذه ملائكة العذاب. فطوى الله له الأرض، وفي رواية أنه كان ينأى بصدره شبرا نحو القرية التي كان يقصدها. فانظروا، الرجل الذي قتل، الذي أجنب في عهد الصحابة وفي بعض غزواتهم، فسأل عن ماذا يفعل، لأنه مجروح، أصابه جرح ثم أجنب، فقال: لا بد لك من الغسل. فاغتسل فمات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه لما بلغه الخبر، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. فهذا هو الذي جعل السلف يقولون مثل هذه الكلمات النيرة: إن العالم أشد على الشيطان من ماذا؟ من 1000 عابد. أن العالم أشد على الشيطان من 1000 عابد. اقرأ الأثر الأول، فيه نقطة نريد أن نقف عندها.
قال رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين.
ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتينا من حديث معاوية المتفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيوة، كمل الأثر نفسه.
ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد.
نعم.
ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه.
ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه. الفقه في الدين هو العماد، بمعنى العلم مع الإتقان والعمل والتطبيق. وقد تقدم لنا بالأمس رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وربما حامل فقه ليس بفقيه. الفقه في الدين هو عماد العلم، والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترسى أوتاد. فلابد من الفقه في الدين حتى يكون العلم علما صحيحا، كما ضربنا لكم أمثلة بالأمس. هناك علم هو حجة على صاحبه، ما استفاد منه فضلا عن أن يفيد غيره. فلابد من الفقه في دين الله، ولابد من الفهم على وفق منهج السلف الصالح. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فضل.
وبسنده رحمه الله إلى مجاهد بن جبر المكي رحمه الله أنه قال: بينا نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال: هل من مفتن؟ قال: فقلنا: سل. فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال: قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قال: قلنا: عليك الغسل. قال: فولى الرجل وهو يرجع، وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة: علي بالرجل. وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قال: قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا: لا. قال: فعمه؟ قال: قلنا: عن رأينا. قال: فقال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبولك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبردة يجزيك. قال: إنما هذه إبردة يجزيك منها الوضوء. قال المصنف رحمه الله: كيف لا يكون العلماء كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، هذه القصة لا تصح لأمرين، وإن كان المعنى الذي أشارت إليه أو التي الفتوى النهائية صحيحة. الأمر الأول ضعف السند، فالسند غير صحيح. والأمر الثاني أنه لا يليق بطاووس ومجاهد وعكرمة، هؤلاء التلاميذ الثلاثة العظماء، لا يليق بهم أن يفتاتوا على من؟
ابن عباس،
على ابن عباس، ولا أن يتقدموا عليه. فالقصة لا تثبت سندا ولا متنا، لكن خلاصة ما دلت عليه تدل عليها أحاديث أخرى، كالحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ومثل حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، ومثل حديث أم سليم وغيرها. فهي الفتوى الصحيحة هي التي انتهت إليها هذه القصة، طالما أن هذا خرج بدون لذة وبدون شهوة مع البول أو بعد البول، فإنه يكفي منه ماذا؟ الوضوء، ولا يلزم الغسل. هذا من حيث حكم المسألة. وأما القصة فإنها لا تثبت، لكن ما أورده في آخر الحديث بقية ما أورده وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لتعقب بها المصنف، هذا صحيح، لأنه هذا سيأتينا، والحديث متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه.
قال رحمه الله: وبسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبسنده أيضا: إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أنه قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
والثالث
نعم. قالوا بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال المصنف رحمه الله: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد.
نعم. أصح هذه الحديث الثلاثة هو حديث معاوية المتفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتعقيب المصنف رحمه الله تعالى على هذا تعقيب مبارك، وتعقيباته كلها مباركة، أنهم عندما تفقهوا في دين الله أصبحوا سرجا يضيئون للناس السبل، يعني أصبحوا أدلة ونورا وسرجا يضيئون للناس الطريق بما يعلمونهم من خير، بما يعلمونهم من خير. والفقه في الدين هو العلم مع الفهم والعمل والدعوة والصبر كما أسلفت قبل ذلك. نعم.
وبسنده رحمه الله إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى.
نعم. والذي بعده قريب منه.
قالوا بسنده إلى الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها.
نعم. هذه الآثار من حيث السند لا تثبت، ولكن معناها صحيح، وكما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كما أسلفت قبل قليل، وقال إنها وإن لم تصح سندا فإن معناها صحيح، وإن هؤلاء العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون هم بمثابة النجوم للسماء، والنجوم كما جاء في الأثر كما ثبت في القرآن وجاء في الآثار آثار بعض الصحابة خلقت لثلاثة أمور: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وفي الآية الأخرى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أرأيتم يعني عندما يعني لا يكون هناك أضواء فالناس يهتدون في الأسفار وفي القبلة وفي غير ذلك بالنجوم، فيعرفوا مثلا النجم القطبي من سهيل من غيرها فيهتدون إلى القبلة. فيعني شبه العلماء بهم من هذا الوجه، فالعلماء زينة أهل الأرض بما يمثلونه من تطبيق لشرع الله وتعليم الناس الخير، وهم أيضا رجوما للشياطين في حماية الناس أو المجتمع من الخرافات والبدع والمعاصي وتوجيههم إلى ما عند الله تبارك وتعالى. وهم ثالثا أيضا يعني علامات للهداية، الهداية الحسية أو المعنوية، الهداية المعنوية إلى دين الله سبحانه وتعالى. فهم زينة الأرض وهم علامات للهداية يهتدى بهم ويقتدى بهم، وهم أيضا رجوما للشياطين في حماية المجتمع من كل ما يعني يهددهم من بدع أو خرافات أو شركيات أو معاصي. فمن هنا شبهوا بالنجوم، وهذا من آثار السلف كما قال ابن القيم التي معناها صحيح وإن لم يثبت السند أو لم يثبت رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله، وقال رحمه الله في سنده إلى موسى بن يسار أنه قال: بلغنا أن سلمان الفارسي، موسى بن يسار أو مسلم بن يسار الجهني رحمه الله، نعم، إلى موسى بن يسار رحمه الله أنه قال: بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير. قال المصنف رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين.
ارجع
الموسى بن يسار رحمه الله أنه قال: بلغنا أن سلمان
كل جملة لأن فيها
نعم. قال وعن موسى بن يسار رحمه الله أنه قال: بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد.
هنا شبه العلم بالينابيع، والينبوع ينبع من مكان ثم يتفرق في الأودية التي يختلج فيها الماء، ومنها الكبير ومنها الصغير، وهذا دليل على اختلاف الناس حتى من الناحية العلمية، فهناك العالم الكبير وهناك من دونه. فالعلم ينبوع وحملته هم العلماء، هؤلاء العلماء أحوالهم أو أصنافهم منهم المقل ومنهم المكثر ومنهم العامل قليل ومنهم من يعمل كثيرا ومنهم من يعمل بعلمه ومنهم من لا يعمل بعلمه ومنهم من لا يستفيد من علمه بل هو حجة عليه والعياذ بالله. نعم. الفقر بعدها:
وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه.
الحكمة المقصود بها هنا العلم، حكمة لا يتكلم بها كجسد بلا روح وكشجر بلا ثمر. فالعلم الذي عبر عنه هنا بالحكمة زكاته أن يؤديه صاحبه وأن يبذله للناس بعد أن يكون قد عمل به، وبعد أن يكون قدوة بعمله قبل أن يكون قدوة بلسانه. شبهه بالجسد بلا روح، الجسد بلا روح يكون ميتا، وكذلك الذي لا يعمل بعلمه ولا يعلمه الناس هو كالميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم.
وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه.
وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، والكنز الذي لا ينفق منه توعد أصحابه بالويل والثبور وعظائم الأمور. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك الذي يعلم ولا يبلغ رسالة الله ولا يبلغ ما أمره الله به. يقول الله عز وجل, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, وقبل ذلك الآية, وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذن وقال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن الشهادة أداء العلم الذي حملك الله تبارك وتعالى إياه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بماذا؟ بلجام من نار يوم القيامة, والعياذ بالله. ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فلا بد من بذل العلم لمستحقه أو لأهله حتى تبرأ ذمتك أيها العالم أو يا طالب العلم. فإن لم تقم بذلك فأنت كالذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله وقد عرفت وعيده. نعم.
قال وإنما مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به.
لعل الصواب حمل سراجا, حمل سراجا في بعض النسخ حمل, ولعلها الأقرب. نعم.
قال وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو إلى الخير.
يعني مثلا شبه هنا المعلم الناس الخير بمن يحمل السراج يضيء للناس طريقهم. لكن انظر إلى تعقيب الشيخ رحمه الله, تعقيب عظيم.
قال المصنف رحمه الله فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحجروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاء طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا, فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم. هكذا العلماء في الناس, لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. فإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها على المسلمين.
هنا تشبيه بديع وجميل من أبي بكر الأجري رحمه الله تعالى, بين فيه أن ضرب مثلا لو أن أناسا أمامهم طريق فيه آفات وأشواك وعراقيل وما إلى ذلك, ف قيض الله لهم نورا ومصابيح فسلكوا فبدد ذلك الظلام وتجنبوا الوقوع في ماذا؟ في الأشواك وتلك الأماكن الوعرة وسلكوا الطريق الجميل. هذا شأنه. ثم وجدت مصابيح وبددت هذا الظلام وسلك الناس ذلكم الطريق وتخلصوا من تلك الآفات. ثم انطفأت, ثم جاءت مصابيح أخرى. شبه ذلك كله بالعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم بين أن فقدهم, يعني موت العالم, خطير جدا, في يعني مما يفرح الشيطان ويفرح أعداء الإسلام. ثم استرجع وقال فإنا لله وإنا إليه راجعون, وبين أن تلك مصيبة لا تعدلها مصيبة. أنا أذكر يا إخوتاه سنة 1420 فقدت أو فقدنا ثلاث مصابيح، من يذكرهم؟ نعم، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمه. نعم، بعد هذا الشيخ المقبل، بعد هذا أنا أتكلم عن ثلاثة من شيوخنا جميعا، هم شيوخ للشيخ مقبل رحمه الله وغيره من أهل العلم. فلا شك أن فقد هؤلاء الثلاثة في عام واحد كان يعني كارثة عظمى، ولكن الخير موجود في الأمة إلى يوم القيامة، فعلماؤنا موجودون، نسأل الله أن يجعلهم خير خلف لخير سلف. نعم، لا نمشي حتى بعد سألنا. نعم، الإمام نأخذ ربع ساعة حتى بعد الصلاة. كم بقى على ذا؟ 20. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وبسنده إلى عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه أنه قال: قال كعب الأحبار رحمه الله: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وذلمة لا تسد،
وثلمة
لا تسد بأبي وأمي العلماء. قال: أحسبه قال: قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم.
هذا الأثر العظيم المبارك عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى من التابعين، أثر عظيم، يعني بين أن العلماء هم قدوة هذه الأمة، وأن فقدهم ثلمة على الأمة جميعا، فهم قبلته، يعني يقتدي بهم إذا وجدهم. وهم ماذا؟
قال: نعم،
قبلتي إذا وجدتهم، وهم
وضالتي إذا لم ألقهم،
يعني الضالة التي يبحث عنها. فالواجب على المسلمين أن يقتدوا بالعلماء الربانيين، وأن يصدروا عنهم، وأن يجتهدوا في ملازمتهم. إنما العلم بالتعلم، كما جاء في الحديث الذي فيه كلام لكن معناه صحيح، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. والله تبارك وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفقد العلماء لا شك أنها رزية عظيمة، يعني أولها وأعلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إذا أصيب أحدكم من مصيبة فليتعزى بمصيبته بي. فينبغي أن نفهم ذلك، وأن نعطيهم حقهم، وأن نجلهم ونحترمهم، ونأخذ العلم عنهم، نأخذ العلم عنهم بكل صدق وأمانة وإخلاص. نعم، لأنه يضيئون للناس الطريق، ويبينون لهم الحق بدليله، ويبينون لهم كيف يعرفون الحلال من الحرام كما قال المصنف، والفرض من النفل، والخبيث من الطيب، والهدى من الضلال، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، ونحو ذلك. نعم.
وبسند رحمه الله إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم.
وفي رواية الرؤوسا. نعم.
فضلوا وأضلوا. وبسند أيضا إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكنه يذهب بالعلماء، فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون.
نعوذ بالله. نعم. هذا الحديثان ويعني كما هو واضح يقول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، يعني لا ينزعه من قلوب الناس بعدما تعلموه، لكنه يقبضه بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء أي بوفاتهم، حتى إذا لم يبق عالم أو في الرواية الأخرى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. إذا ذهب سرج الأمة وقدوتهم من العلماء الربانيين لم يبق إلا حثالة الناس أدعياء العلم والمتعالمين والذين يتسابقون إلى الفتوى، كل منهم يقول ها أنا ذا، ويريد من الناس أن يسألوه. قد سيأتينا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدافعون الفتوى، حتى مر أحد المستفتين على 120 صحابيا كل يحيل إلى أخيه حتى عاد من أولهم، لأنهم يخشون وفي نفس الوقت يريدون يخافون من الله، يخافون أن يزلوا، يخافون أن يقعوا فيتورعون، كما يقول بعض السلف أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار والعياذ بالله. هذا أمر يجب تفهمه، ويعني ومراعاته، وكلما قل العلماء كلما قل العلم وكلما ضل الناس، لأن الناس في هذه الحال يلجؤون إلى مفتين مثل مفتي بعض القنوات في هذا العصر الذين أضلوا الناس بفتاواهم، فمنهم من أحل الربا، ومنهم من أحل الغناء، ومنهم من أحل الاختلاط، ومنهم من أحل مصافحة النساء للرجال، ومنهم من أحل الخلوة، ومنهم 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 إلى آخر ما يصدر من هؤلاء الرعاع الذين يتزلفون إلى يعني إلى الناس بهذه الفتاوى والعياذ بالله. فهذا أمر يجب التنبه له، مثل الذين يفتون في باب الجهاد، وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، فزعموا جهادا لا زمام له ولا خطام بعيدا عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هم يضلون بفتاويهم والعياذ بالله، لأنها ما لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى أحد من سلف الأمة. وهنا أنبه على مسألة أو أطرح سؤالا، قول العالم يستدل له أم يستدل به؟ ها؟ أحسنتم، يستدل له، وإنما الدليل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع وبقية الأدلة المعروفة عند العلماء والأصوليين. فإذن وفي هذا بيان لخطورة أولئك الذين لا ينظرون إلى النصوص، وإنما إذا سئلوا قالوا قال فلان وقال العالم الفلاني، أف لمن ترك الكتاب وراءه وإذا
استدل
يقول قال
أخطل.
الأخطل والأخطل ليس بعالم، فما بالكم هذا إذا كان ممن يدعي العلم، فكيف إذا كان الدليل من أمثال الأخطل النصراني؟ أف لمن ترك الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. فلننتبه ولنسأل العلماء الربانيين، ما نسأل، في قاعدة عند العوام يقول اسأل عالم تبقى سالما، تقتل عالما تبقى سالما. هذه القاعدة فاسدة غير صحيحة. إنما عليك أولا أن تتحرى من تسأل، ثم إن كنت طالب علم عليك أن تتحرى الدليل، وإذا كان المسألة في المسألة خلاف فعليك أن تعول على ماذا؟ على الدليل المستمد من الكتاب والسنة. ولذلك قال الأصوليون إن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. من أراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وكتاب حلي طالب العلم له أيضا، وقد سبق لي التعليق عليهما في المسجد النبوي. نعم.
وقال رحمه الله في سنده إلى أبي وائل أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها وكما ينقص وكما ينقص الثوب على طول اللبس، وكما ينقص الدرهم على طول الخبث. وقد يكون
الأولى الخبأ.
الخبأ نعم. نعم.
لأن في بعض المكتوب الخبث وكذا، صحيح الخبأ. نعم.
وكما ينقص الدرهم عن طول الخبأ. وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله.
الله أكبر. نعم. هنا أثر ابن مسعود هذا عجيب جدا، يعني هو بين أحوال يعني نقص الإسلام، أنه ينقص في الناس حتى يكون كما ينقص ماذا؟
تنقص دابة سمنها.
الدابة ينقص سمنها، تهزل شيئا فشيئا حتى تموت. وكما
ينقص الثوب على طول
كما ينقص الثوب
على طول اللبس،
على طول مكثه، على طول لبسه. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الإيمان لا يخلق في ماذا؟
كما يخلق الثوب
في قلب أو في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يخلق بفتح اللام، يعني ماذا؟ يبلى شيئا فشيئا كما يبلى الثوب. وهذه الأمثلة التي ضربها كالدرهم إذا وضع وتدوي ينقص حتى وزنه ينقص شيئا فشيئا، كذلك سائر الأشياء التي تنقص، وكذلك شأن الإسلام إذا ضعف وخلولق في قلب المسلم. ثم ضرب مثلا بقبيلة فيها عالمان، توفي الأول فيذهب ماذا؟
نصف العلم.
ثم توفي الثاني فيذهب العلم كله، فيبقى الرؤوس الجهال الذين يسألون بغير علم فيفتون فيضلون ويضلون. نعم.
وفي سند رحمه الله إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم دعاء الحكم. حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم.
بغض النظر عن الانقطاع بين علي وبين الراوي
العباس بن يوسف الشكلي،
نعم
العباس بن يوسف
العباس الشكلي أو الشكلي، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح سواء ثبت عن علي أم عن غيره. ونعلق تعليق على الأبيات، اقرأها بيتا بيتا.
قال رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم.
كلام الحكيم
حياة القلوب،
حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم، يعني يقول إن الحكيم أو العالم الرباني كلامه يشبه الغيث الذي ينزل على الأرض فيحييها، وفيه حياة القلوب، القلوب تحيا بالعلم النافع، تحيا بالعلم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك كلامه كالغيث أو كفطر الغيث إذا نزل على الأرض. بيت الثاني.
فنطق الحكيم جلاء الظلام وصمت الحكيم دعاء الحكم.
فنطق الحكيم جلاء الظلام وصمت الحكيم جلاء
دعاء الحكم.
دعاء الحكم. يقول الحكيم أو العالم الرباني إذا تكلم فإنه ماذا؟
جلاء الظلام.
يكون جلاء الظلام، كلامه يجلي الظلام، يبدد الظلام، يضيء للناس الطريق. وإذا سكت فسكوته يكون عن
حكم.
حكم، لا يسكت إلا عن حكمة، بخلاف الثرثار أو المتعالم الذي يريد أن يتكلم في كل شيء حتى ولو كان لا يحسنه، فهذا والعياذ بالله سيقع كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. نعم. بيت الأخير.
حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم.
حياة الحكيم
جلاء القلوب
جلاء الظلام
جلاء القلوب
جلاء القلوب
كضوء النهار يجلي الظلم.
يعني يقول إن حياة العالم الرباني الحكيم الذي يبذل العلم للناس ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه بمثابة ماذا؟
كضوء النهار يجلي الظلم،
مثل النهار إذا بدد الظلام، وتعرفون كيف يبدد النهار الظلام. نعم.
وبسند قال المصنف رحمه الله: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة.
كلام معاذ هذا درر يجب الوقوف عند كل فقرة. نعم. اقرأ. فضل.
وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلم صدقه وبذله لأهله قربه، لأنه معالم الحلال والحرام والأنيس في الوحشة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والضراء والزين عند الأخلاء والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة بهم وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلا في الدنيا والآخرة. الفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله جل وعلا، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تبعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.
الله أكبر. هذا الكلام لا يصح، الحديث لا يصح رفعه، ولعله يكون موقوفا على معاوية رضي الله عنه، معاوية الفقيه المعروف، معاذ رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، الذي استشهد بطاعون عمواس وعمره 36 عاما، وحمل العلم وكلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله في مهمات وعمره لا يكاد يتجاوز 18 سنة. ونقف مع كل جملة لعلنا ننهيها حتى ولو بعد الأذان. تفضل.
الأسئلة كثيرة.
لا، الأسئلة الليلة نستعفي منها، نشوف لها وقت آخر إن شاء
الله. إليكم. قال رضي الله عنه، روي عنه رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية.
تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
وطلبه عبادة.
وطلب العلم عبادة توصل إلى الجنة، كما جاء في الحديث الذي فيه الخمس البشائر لطالب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
ومدارسته تسبيح.
لماذا؟ التسبيح ذكر لله عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعندما تطلب العلم وتحرر مسائله وتأخذه عن أهله وتطبقه تطبيقا صحيحا فهذا ذكر لله عز وجل. ولذلك الصحابة كانوا يقولون تعالوا بنا نذكر الله ساعة، ولا شك أنهم كانوا يتدرسون العلم، فالعلم بمثابة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. نعم.
والبحث عنه جهاد.
من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا ماذا؟ إلا العلم، فهو ماذا؟
بمنزلة المجاهد
في سبيل الله. منزلة المجاهد في سبيل الله. وسيأتينا حديثا من خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة.
تأمل الأحاديث التي سبق بيانها، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. ولذلك العالم الرباني الذي يعلم الناس الخير يعتبر صدقة جارية له إلى يوم القيامة. أضرب لك مثلا، لو أنك علمت الناس مسألة، أنت علمت واحد والواحد علم عشرة والعشرة علموا مئة والمئة علموا ألف والألف علموا مئة ألف وهكذا، طالما يستمر الأجر طالما استمرت هذه السلسلة التي أنت يا عبد الله السبب الأول فيها. نعم.
تأذن أحسن الله إليك.
طيب أذن ونواصل. نستمر مع هذه الدرر لمعاذ رضي الله عنه.
روي عنه رضي الله عنه أنه قال وبذله لأهله قربة
تقربك إلى الله. يعني إذا بذلت العلم لمن يحتاج إليه فهذه من أعظم القرب التي تقربك إلى الله، وقد سمعنا الأحاديث الماضية في هذا الباب. نعم.
لأنه معالم
يعني تميز به بين الحلال والحرام، بين التوحيد والشرك، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، بين الطريق المستقيم والطريق المعوج. نعم.
والأنيس في الوحشة.
العلم إذا كان في صدرك وأيضا تستفيد من مكتبتك فإنه أنيسك، حتى وإن كنت وحدك تستفيد منه، تذاكره، تراجعه، تدرس المسائل، تستعيد حفظها، فهو أنيسك حتى في غربتك أو وحشتك.
والصاحب في الخلوة.
إذا خلوت في مكان وأنت عندك شيء من العلم الذي وهبك الله إياه فإنك لن تشعر بوحشة أبدا، لأنه أنيسك وجليسك. لذلك يروى أظن عن الجاحظ وإن كان معتزليا أنه يقول الكتاب نعم الذخر والعدة ونعم الجليس والعمدة ونعم النزيل والدخيل، وهكذا يعني كلام كله حول فوائد الكتاب. والكتاب الذي المقصود به ما عندك من العلم أو ما تتوصل إليه من العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. نعم.
لم شيخ الإسلام رحمه الله في سجنه ماذا يفعل أعدائي بي؟
نعم، ماذا يفعل أعدائي بي؟ لأن علمه في قلبه، وأكثر مؤلفاته رحمه الله ألفه وهو في السجن، فعنده الأنيس والجليس والمؤانس، وهو العلم النافع مع العمل الصالح.
والدليل على السراء والضراء.
الدليل العلم يدلك على تصرفاتك كيف تتصرف عند السراء أو عند الضراء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
والزين عند الأخلاء،
هو الزين العلم يزين صاحبه، عند الأخلاء عند الأصدقاء، لأن هذا العلم هو الذي يزين المسلم وينفع الله به عند الأخلاء وعند الأصدقاء. نعم.
والقرب عند الغرباء،
والقرب عند الغرباء يعني تبين للناس الطريق الصحيح فتبدد عنهم هذه الغربة. نعم.
يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة بهم.
نعم. يرفع الله به أقواما فيجعلهم قادة، قال الله تبارك وتعالى:
وأئمة في الخلق تقتص آثارهم. نعم. وينتهى إلى رأيهم.
الله أكبر. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال يقول عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
وترب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب. نعم.
تقدم ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر.
قال: لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف.
العلم حياة القلوب من العمى، وقوة الأبصار من الظلم، يبدد الله به الظلام. وكذلك هو أخيرا
قوة الأبدان
من الضعف. المسلم الذي العالم الذي يعمل بعلمه يكون قويا بالله، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن من تعلم وتفقه في دين الله فإن في تلك حياة لقلبه وقلوب كل من يستفيد منه. نعم.
يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلا في الدنيا والآخرة.
هذا كله يدخل في قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
الفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام،
يعني الاشتغال بالعلم يعدل الصيام، صيام النفل طبعا المقصود، وكذلك
مدارسة
العلم يعدل القيام. ولذلك فإن بعض العلماء نص على أن طلب العلم والاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات، كما روي ذلك عن الإمام الشافعي. وكان عبد الله بن وهب رحمه الله حاضرا في إحدى حلق الإمام مالك رحمه الله تعالى، فأخذ يلملم أوراقه يريد أن يتنفل، فقال له: إلى أين؟ قال: أريد أن أتنفل. قال: إنما أنت فيه خير مما تريد فعله، إنما أنت فيه من العلم والتعلم أفضل من النوافل التي تريد أن تؤديها. نعم.
قال: به يطاع الله عز وجل وبه يعبد.
به يطاع الله وبه يعبد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. تطيع الله بالعلم النافع والعمل الصالح، لا يمكن أن يطاع الله بغير العلم. وكما تقدم لنا قول عمر بن عبد العزيز: ما عبد الله بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. نعم.
قال: وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام.
به توصل الأرحام، يعني العالم أو طالب العلم الذي يطبق القرآن والسنة يصل رحمه، فكما قال الله تبارك وتعالى:
فهل عسيتم إن توليتم
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا علم المرء أنه يترتب على قطيعة الرحم ذلك، انزجر ويعني وصل رحمه، وقال قال الله عز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. وقال للرحمة عندما لاذت به: أما ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالمسلم الذي يعني يتعلم هذه النصوص ويطبقها فهذا كله من ثمار طلب العلم ومن ثمار الاشتغال بالعلم. نعم.
وبه يعرف الحلال من الحرام.
وبه يعرف الحلال من الحرام تقدم.
نعم. إمام العمل والعمل تبعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.
إمام العمل، العلم إمام العمل، لا عمل إلا بلا علم، والعمل تابع له، وعلم والعمل الذي يبنى على غير علم فإن صاحبه يضل ويشقى، ولذلك قال: يسر به الأشقياء ويشقى به السعداء ويشقى به من؟
الأشقياء.
يعني هذا العلم العظيم يسر به الأشقياء ويسعدون به، ويشقى به من شقى، من شقي، من حرم العلم وعبد الله على غير علم فإنه يقع في أمور لا تحمد عقباها. نعم. فانتهى كلام معاذ.
نعم.
كم مضى من الوقت؟ أعطانا الشيخ إلى ربع ساعة، الآن ربع؟ ها؟ مضى ربع؟
نعم. الصلاة أحسن الله إليك.
طيب إيش الآخر اللي بعده؟
السماجة أحسن الله. نعم. قال رحمه الله: وبسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم: إنه لا يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر.
هذا تقدم، لا نعلق عليه أكثر ما قيل. نعم.
وبسنده رحمه الله إلى أبي الدرداء أيضا رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
كل هذا تقدم.
نعم. وبسنده رحمه الله إلى زر بن حبيش أنه قال: أخبرنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب.
كذلك اللي بعده مثله.
نعم. وبسند أيضا إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: وبسندي إلى زر بن حبيش رحمه الله أنه قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ قال: فقلت: جئت ابتغاء العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع.
هذه الأحاديث عن صفوان
الله إليكم قريبا منه. أيوة. حديث. وبسنده أيضا إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وبسنده أيضا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
كلمة مرحبا بطالب العلم هذا أمر تكرر، والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد ثقيف قال: مرحبا بالقوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومرحبا يعني أنكم وطئتم سهلا، وأنكم مرحب بكم، ويعني أهلا كما تقول أهلا وسهلا بكم، وطئتم سهلا وحللتم أهلا. فالترحيب وارد من النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه الترحيب بطالب العلم، والترحيب بالوفود الذين يقدمون عليه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأخير فهو يتعلق بأن من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله. وقد تقدم ذكر الحديث من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا
نعم لم يأتي إلا لخير يعلمه أو يتعلمه يعلمه أو يتعلمه
يعلمه ويتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بالأمس من الأدلة التي أوردها المصنف على فضل أهل العلم من كتاب الله عز وجل، وإيراد بعض الآثار التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في شرح أو بيان هذه الأدلة. والآن نبدأ في الأدلة من السنة وما بعدها من آثار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى
مع حذف السند
نعم، فيقول أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال وبسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
نعم. هذا الحديث الصحيح أورده المصنف رحمه الله تعالى مختصرا، وهو طويل فيه خمس بشائر وفضائل لمن يطلب العلم للعلماء الربانيين، حيث بدأه بقوله الذي قال رسول الله كما قال أبو الدرداء:
ولفضل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمصنف أورد بقية الألفاظ في أماكن أخرى رحمه الله. لنا وقفات مع هذه الأمور الخمسة، البشائر الخمسة. الوقفة الأولى مع قوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا محمول على أمرين. الأمر الأول: من سلك طريقا، مشى مع طريق معتاد ولو كان طويلا، فإنه مبشر بهذه البشارة. والأمر الثاني: سلوك طريق العلم، يعني طلب العلم، السير على المنهج الصحيح في طلب العلم، وكلا الأمرين مراد في هذا الحديث، وهذه بشارة عظمى، ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. والبشارة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولا شك أن رضاها من رضا خالقها سبحانه وتعالى، فإنهم لا يرضون إلا عمن يرضى عنه الله عز وجل. تضع أجنحتها، وسيأتينا حديث أنها تحفهم، تحف طالب العلم، سيأتينا في درس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا فضل من الله عز وجل. وأما الثالثة: وإن الملائكة، وإن العالم أو طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف البحر أو في البحر، تستغفر له جميع المخلوقات، تشمل الإنسان والجمادات والحيوانات والنباتات والسماوات والأرض وما فيهن، تستغفر له بطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، جميع المخلوقات، وحسبك بذلك فضلا أن يضاعف له الأجر بسبب استغفار جميع المخلوقات حتى الحيتان والأسماك الملايين المملينة في البحار والمحيطات، تستغفر لمن يطلب العلم. فحسبك بذلك يا طالب العلم شرفا، والمقصود طالب العلم أو العالم الذي يعمل بعلمه ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه كما أسلفت بالأمس. والبشارة الرابعة: وإن العالم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. البدر أيام الإبدار 13 و14 و15، لا يخفى على شريف علمكم أنه تضمحل أمامه حتى النجوم، وأنه يبدد الظلام. النجوم على كثرتها لا تبدد الظلام، وإن كانت تتخذ علامات كما سيأتي، لكنها لا تقوم ما مقام القمر في تبديد الظلام وإزاحته. فكذلك العالم العامل بعلمه الداعي إليه الصابر على الأذى فيه، وذلك لسببين، يعني هذا الفضل لسببين أو أكثر. السبب الأول أنه يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والسبب الثاني أنه يضاعف له الأرض الأجر بمقدار أجر كل من استفاد من علمه، كما ذكرنا لكم بعض الأحاديث بالأمس: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من فعل لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عم ومثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. والسبب الثالث أنه يكون مشعل هداية كالسراج يضيء للناس الطريق، كما يأتي بيانه في آثار قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال في البشارة الخامسة: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كفى بك شرفا وفخرا وفضلا يا طالب العلم العامل بعلمك أن تنال هذا الإرث العظيم المشاع لكل من أراده، علم موروث مشاع لكل من أراده ولكل من طلبه بصدق وإخلاص. جاء أحد الصحابة رضوان الله عليهم وقال ورأى الناس يشتغلون في الأسواق، رأاهم يشتغلون في الأسواق يضربون في الأسواق، فقال أيها الناس هلموا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هلم على الصحيح إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك إرثا عظيما يقسم. فهرع الناس فنظروا وإذا به ليس هناك مال يقسم، فرجعوا إليه وقالوا له لم نجد مالا كما وعدتنا يقسم في المسجد. قال بل إنه موجود. ثم تلا عليهم الحديث، تلا عليهم هذا الحديث، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاغتنم الفرصة يا عبد الله لعلني وإياك نكون من ورثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك يتطلب أمورا. الأمر الأول، العلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من أولا الإخلاص لله وحده، وثانيا الاجتهاد في إصابة السنة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا العمل بهذا العلم وتطبيقه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، ورابعا الدعوة إليه بعد أن يكون قدوة بعمله قبل أن يكون قدوة بقوله، ورابعا وخامسا الصبر على الأذى في سبيل ذلك. فإذا تم ذلك نلت هذه البشائر العظيمة يا طالب العلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله وبسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه.
اللي بعده.
قال وبسنده أيضا إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد.
هذان الأثران لم يثبت رفعهما، بل وحتى وقفهما فيه كلام، إلا أن معناهما صحيح. فعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى إن سبب ذلك، يعني ما معناه، إن سبب ذلك أن العالم مشعل هداية يضيء للناس طريقهم، وهو العالم بعلمه يضيء للناس الطريق ويبين لهم الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكوه. وبالمقابل فإنه يحول بين الشيطان وبين ما يفسد به الناس من البدع والمعاصي والخرافات، لأن العالم ينشر العلم بين الناس فيفوت على الشيطان هذه الفرصة، يفوت على الشيطان هذه الفرصة، فلا يتمكن. إذا وفق الله ذلك العالم واهتدى على يده الناس لا يتمكن من الوصول إليهم، ومن هنا حصل على هذه الميزة. والأثران من حيث السند فيهما كلام، بل ضعيفان جدا، ولكن معناهما صحيح. والسلف إذا أوردوا النصوص يريدون مثل هذه الأحاديث للاستئناس، أو مثل هذه الآثار للاستئناس. وقال ابن القيم إن الصحيح والذي يترجح أن هذه الأحاديث وأمثالها هي من أقوال الصحابة فمن دونهم، من أقوال الصحابة فمن دونهم من التابعين وأتباع التابعين، لكن معناها صحيح وثابت وقوي وواضح. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. فالعالم يعني ينفع الله به أمة، العالم الذي يعمل بعلمه ينفع الله به أمة ويهديهم إلى الخير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم هناك شيء آخر أشار إليه ابن القيم لعلي أريده لكم بالمعنى أيضا، بناء على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. قاله عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح، أو أكثر مما يصلح، لأنه ليست عنده بصيرة وليس عنده فرقان تنطلع عليه أي شبهة تعرض له، لا يستطيع أن يقف أمامها بسبب جهله. وأول ما يضر نفسه. أضرب لكم مثلا حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فأراد التوبة فذهب إلى راهب من الرهبان الجهال فقال له: إنني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا، ليست لك توبة. فقال: إذن أنت تمام الإيش؟ 100. قتله وكمل به 100، لكنه ما زال يريد الخير. فسأل عن أحد يفتيه فدلوه على عالم، فسأله قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. فخرج فأدركته المنية فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا منيبا، ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل شيئا. فيطوي الله له الأرض فيحكم الله بينهما ملكا فيقول: إن كانت الأرض التي كان يقصدها أقرب تأخذه ملائكة الرحمة، وإن كانت الأخرى تأخذه ملائكة العذاب. فطوى الله له الأرض. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره شبرا نحو القرية التي كان يقصدها. فانظروا، الرجل الذي قتل، الذي أجنب في عهد الصحابة وفي بعض غزواتهم، فسأل عن ماذا يفعل، لأنه مجروح، أصابه جرح ثم أجنب، فقال: لا بد لك من الغسل. فاغتسل فمات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه لما بلغه الخبر، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. فهذا هو الذي جعل السلف يقولون مثل هذه الكلمات النيرة: إن العالم أشد على الشيطان من ماذا؟ من ألف عابد. أن العالم أشد على الشيطان من ألف عابد. اقرأ الأثر الأول، فيه نقطة نريد أن نقف عندها.
قال رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين.
ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قبل ذلك الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتينا من حديث معاوية المتفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيوة كمل الأثر نفسه.
ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
نعم.
ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه.
ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. الفقه في الدين هو العماد، بمعنى العلم مع الإتقان والعمل والتطبيق. وقد تقدم لنا بالأمس ربما رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربما حامل فقه ليس بفقيه. الفقه في الدين هو عماد العلم، والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترسى أوتاد. فلابد من الفقه في الدين حتى يكون العلم علما صحيحا، كما ضربنا لكم أمثلة بالأمس. هناك علم هو حجة على صاحبه، ما استفاد منه فضلا عن أن يفيد غيره. فلابد من الفقه في دين الله، ولابد من الفهم على وفق منهج السلف الصالح. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. تفضل.
وبسنده رحمه الله إلى مجاهد بن جبر المكي رحمه الله أنه قال: بينا نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال: هل من مفتن؟ قال: فقلنا: سل. فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال: قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قال: قلنا: عليك الغسل. قال: فولى الرجل وهو يرجع، وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة: علي بالرجل. وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قال: قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا: لا. قال: فعمه؟ قال: قلنا: عن رأينا. قال: فقال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبولك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبردة يجزيك.
إبريدة.
قال: إنما هذه إبريدة يجزيك منها الوضوء. قال المصنف رحمه الله: كيف لا يكون العلماء كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم. هذه القصة لا تصح لأمرين، وإن كان المعنى الذي أشارت إليه أو التي الفتوى النهائية صحيحة. الأمر الأول ضعف السند، فالسند غير صحيح. والأمر الثاني أنه لا يليق بطاووس ومجاهد وعكرمة، هؤلاء التلاميذ الثلاثة العظماء، لا يليق بهم أن يفتاتوا على من؟
ابن عباس،
على ابن عباس، ولا أن يتقدموا عليه. فالقصة لا تثبت سندا ولا متنا، لكن خلاصة ما دلت عليه تدل عليها أحاديث أخرى، كالحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ومثل حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، ومثل حديث أم سليم وغيرها. فهي الفتوى الصحيحة هي التي انتهت إليها هذه القصة، طالما أن هذا خرج بدون لذة وبدون شهوة مع البول أو بعد البول فإنه يكفي منه ماذا؟ الوضوء ولا يلزم الغسل. هذا من حيث حكم المسألة. وأما القصة فإنها لا تثبت، لكن ما أورده في آخر الحديث باقية ما أورده وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لتعقب بها المصنف. هذا صحيح لأنه هذا سيأتينا، والحديث متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. فضل.
قال رحمه الله: وبسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبسنده أيضا إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أنه قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
والثالث
نعم. قال: وبسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال المصنف رحمه الله: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتابة والحكمة، وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد.
نعم. أصح هذه الحديث الثلاثة هو حديث معاوية المتفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتعقيب المصنف رحمه الله تعالى على هذا تعقيب مبارك، وتعقيباته كلها مباركة، أنهم عندما تفقهوا في دين الله أصبحوا سرجا يضيئون للناس السبل، يعني أصبحوا أدلة ونورا وسرجا يضيئون للناس الطريق بما يعلمونهم من خير، والفقه في الدين هو العلم مع الفهم والعمل والدعوة والصبر كما أسلفت قبل ذلك. نعم.
وبسنده رحمه الله إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى.
نعم. والذي بعده قريب منه.
قال: وبسنده إلى الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها.
نعم. هذه الآثار من حيث السند لا تثبت، ولكن معناها صحيح، وكما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كما أسلفت قبل قليل، وقال إنها وإن لم تصح سندا فإن معناها صحيح، وإن هؤلاء العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون هم بمثابة النجوم للسماء، والنجوم كما جاء في الأثر كما ثبت في القرآن وجاء في الآثار آثار بعض الصحابة خلقت لثلاثة أمور: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وفي الآية الأخرى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أرأيتم يعني عندما يعني لا يكون هناك أضواء فالناس يهتدون في الأسفار وفي القبلة وفي غير ذلك بالنجوم، فيعرفون مثلا النجم القطبي من سهيل من غيرها فيهتدون إلى القبلة. فيعني شبه العلماء بهم من هذا الوجه. فالعلماء زينة أهل الأرض بما يمثلونه من تطبيق لشرع الله وتعليم الناس الخير، وهم أيضا رجوما للشياطين في حماية الناس أو المجتمع من الخرافات والبدع والمعاصي وتوجيههم إلى ما عند الله تبارك وتعالى، وهم ثالثا أيضا يعني رجوع علامات للهداية، الهداية الحسية أو المعنوية، الهداية المعنوية إلى دين الله سبحانه وتعالى. فهم زينة الأرض وهم علامات للهداية، يهتدى بهم ويقتدى بهم، وهم أيضا رجوعا للشياطين في حماية المجتمع من كل ما يعني يهددهم من بدع أو خرافات أو شركيات أو معاصي. فمن هنا شبهوا بالنجوم، وهذا من آثار السلف كما قال ابن القيم التي معناها صحيح، وإن لم يثبت السند أو لم يثبت رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله، وقال رحمه الله بسنده إلى موسى بن يسار أنه قال: بلغنا أن سلمان الفارسي، موسى بن يسار أو مسلم بن يسار الجهني رحمه الله، نعم، إلى موسى بن يسار رحمه الله أنه قال: بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير. قال المصنف رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين.
أيوة الله، سبحان الله. ارجع
الموسى بن يسار رحمه الله أنه قال: بلغنا أن سلمان
كل جملة لأن فيها،
نعم. قال وعن موسى بن يسار رحمه الله أنه قال: بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد.
هنا شبه العلم بالينابيع، والينبوع ينبع من مكان ثم يتفرق في الأودية التي يختلج فيها الماء، ومنها الكبير ومنها الصغير، وهذا دليل على اختلاف الناس حتى من الناحية العلمية، فهناك العالم الكبير وهناك من دونه. فالعلم ينبوع، وحملته هم العلماء. هؤلاء العلماء أحوالهم أو أصنافهم، منهم المقل ومنهم المكثر، ومنهم العامل القليل، ومنهم من يعمل كثيرا، ومنهم من يعمل بعلمه، ومنهم من لا يعمل بعلمه، ومنهم من لا يستفيد من علمه بل هو حجة عليه والعياذ بالله. نعم. الفقر بعدها:
وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه.
الحكمة المقصود بها هنا العلم، حكمة لا يتكلم بها كجسد بلا روح وكشجر بلا ثمر. فالعلم الذي عبر عنه هنا بالحكمة زكاته أن يؤديه صاحبه وأن يبذله للناس بعد أن يكون قد عمل به، وبعد أن يكون قدوة بعمله قبل أن يكون قدوة بلسانه. شبهه بالجسد بلا روح، الجسد بلا روح يكون ميتا، وكذلك الذي لا يعمل بعلمه ولا يعلمه الناس هو كالميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم.
وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه.
وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، والكنز الذي لا ينفق منه توعد أصحابه بالويل والثبور وعظائم الأمور. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله
ولا ينفقها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك الذي يعلم ولا يبلغ رسالة الله ولا يبلغ ما أمره الله به. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الآية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذن وقال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن الشهادة أداء العلم الذي حملك الله تبارك وتعالى إياه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بماذا؟ بلجام من نار يوم القيامة، والعياذ بالله، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فلا بد من بذل العلم لمستحقه أو لأهله حتى تبرأ ذمتك أيها العالم أو يا طالب العلم. فإن لم تقم بذلك فأنت كالذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله وقد عرفت وعيده. نعم.
قال: وإنما مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به.
لعل الصواب حمل سراجا، حمل سراجا في بعض النسخ حمل، ولعلها الأقرب. نعم.
قال: وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو إلى الخير.
يعني مثلا شبه هنا المعلم الناس الخير بمن يحمل السراج يضيء للناس طريقهم. لكن انظر إلى تعقيب الشيخ رحمه الله، تعقيب عظيم.
قال المصنف رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين.
هنا تشبيه بديع وجميل من أبي بكر لاجري رحمه الله تعالى، بين فيه أن ضرب مثلا لو أن أناسا أمامهم طريق فيه آفات وأشواق وعراقيل وما إلى ذلك، ف قيض الله لهم نورا ومصابيح فسلكوا فبدد ذلك الظلام وتجنبوا الوقوع في ماذا؟ في الأشواك وتلك الأماكن الوعرة، وسلكوا الطريق الجميل. هذا شأنه. ثم وجدت مصابيح وبددت هذا الظلام
وسلك الناس ذلكم الطريق وتخلصوا من تلك الآفات ثم انطفأت، ثم جاءت مصابيح أخرى. شبه ذلك كله بالعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم بين أن فقدهم يعني موت العالم خطير جدا، في يعني مما يفرح الشيطان ويفرح أعداء الإسلام. ثم استرجع وقال فإنا لله وإنا إليه راجعون، وبين أن تلك مصيبة لا تعدلها مصيبة. أنا أذكر يا إخوتاه سنة 1420 فقدت أو فقدنا ثلاث مصابيح، من يذكرهم؟ نعم، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمه. نعم، بعد هذا الشيخ المقبل، بعد هذا أنا أتكلم عن الثلاثة من شيوخنا جميعا، هم شيوخ للشيخ مقبل رحمه الله وغيره من أهل العلم. فلا شك أن فقد هؤلاء الثلاثة في عام واحد كان يعني كارثة عظمى، ولكن الخير موجود في الأمة إلى يوم القيامة، فعلماؤنا موجودون، نسأل الله أن يجعلهم خير خلف لخير سلف. لا نمشي حتى بعد سألنا. نعم. الإمام نأخذ ربع ساعة حتى بعد الصلاة. كم بقى على ذا؟ 20. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وبسنده إلى عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه أنه قال كعب الأحبار رحمه الله عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وذلمة لا تسد،
وثلمة
لا تسد بأبي وأم العلماء. قال أحسبه قال قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم.
هذا الأثر العظيم المبارك عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى من التابعين أثر عظيم، يعني بين أن العلماء هم قدوة هذه الأمة، وأن فقدهم ثلمة على الأمة جميعا، فهم قبلته يعني يقتدي بهم إذا وجدهم. وهم ماذا
قال؟ نعم،
قبلتي إذا وجدتهم وهم
وضالتي إذا لم ألقهم،
يعني الضالة التي يبحث عنها. فالواجب على المسلمين أن يقتدوا بالعلماء الربانيين، وأن يصدروا عنهم، وأن يجتهدوا في ملازمتهم. إنما العلم بالتعلم كما جاء في الحديث الذي فيه كلام لكن معناه صحيح، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والله تبارك وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفقد العلماء لا شك أنها رزية عظيمة، يعني أولها وأعلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إذا أصيب أحدكم من مصيبة فليتعزى بمصيبته بي. فينبغي أن نفهم ذلك، وأن نعطيهم حقهم، وأن نجلهم ونحترمهم، ونأخذ العلم عنهم، نأخذ العلم عنهم بكل صدق وأمانة وإخلاص. نعم، لأنهم يضيئون للناس الطريق ويبينون لهم الحق بدليله، ويبينون لهم كيف يعرفون الحلال من الحرام كما قال المصنف، والفرض من النفل، والخبيث من الطيب، والهدى من الضلال، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، ونحو ذلك. نعم.
وبسندي رحمه الله إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم.
وفي رواية الرؤوسا نعم.
فضلوا وأضلوا. وبسند أيضا إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكنه يذهب بالعلماء، فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم، حتى يبقى من لا يعلم فيضلون.
نعوذ بالله. نعم. هذا الحديثان، ويعني كما هو واضح، يقول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، يعني لا ينزعه من قلوب الناس بعدما تعلموه، لكنه يقبضه بقبض العلماء. يقبض العلم بقبض العلماء، أي بوفاتهم، حتى إذا لم يبق عالم، أو في الرواية الأخرى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. إذا ذهب سرج الأمة وقدوتهم من العلماء الربانيين لم يبق إلا حثالة الناس أدعياء العلم والمتعالمين والذين يتسابقون إلى الفتوى، كل منهم يقول: ها أنا ذا، ويريد من الناس أن يسألوه. وقد سيأتينا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدافعون الفتوى، حتى مر أحد المستفتين على 120 صحابيا كل يحيل إلى أخيه حتى عاد من أولهم، لأنهم يخشون وفي نفس الوقت يريدون، يخافون من الله، يخافون أن يزلوا، يخافون أن يقعوا، فيتورعون، كما يقول بعض السلف: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار والعياذ بالله. هذا أمر يجب تفهمه، ويعني ومراعاته. وكلما قل العلماء كلما قل العلم وكلما ضل الناس، لأن الناس في هذه الحال يلجؤون إلى مفتين مثل مفتي بعض القنوات في هذا العصر الذين أضلوا الناس بفتاواهم، فمنهم من أحل الربا، ومنهم من أحل الغناء، ومنهم من أحل الاختلاط، ومنهم من أحل مصافحة النساء للرجال، ومنهم من أحل الخلوة، ومنهم 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 إلى آخر ما يصدر من هؤلاء الرعاع الذين يتزلفون إلى يعني إلى الناس بهذه الفتاوى والعياذ بالله. فهذا أمر يجب التنبه له، مثل الذين يفتون في باب الجهاد، وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، فزعموا جهادا لا زمام له ولا خطام، بعيدا عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هم يضلون بفتاويهم والعياذ بالله، لأنها ما لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى أحد من سلف الأمة. وهنا أنبه على مسألة أو أطرح سؤالا: قول العالم يستدل له أم يستدل به؟ ها؟ أحسنتم، يستدل له، وإنما الدليل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع وبقية الأدلة المعروفة عند العلماء والأصوليين. فإذن وفي هذا بيان لخطورة أولئك الذين لا ينظرون إلى النصوص، وإنما إذا سئلوا قالوا قال فلان، وقال العالم الفلاني، أف لمن ترك الكتاب وراءه وإذا
استدل يقول،
استدل يقول قال
أخطل
الأخطل. والأخطل ليس بعالم، فما بالكم هذا إذا كان ممن يدعي العلم، فكيف إذا كان الدليل من أمثال الأخطل النصراني؟ أف لمن ترك الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. فلننتبه ولنسأل العلماء الربانيين، ما نسأل في قاعدة عند العوام يقول اسأل عالم تبقى سالما، اسأل عالما تبقى سالما، هذه القاعدة فاسدة غير صحيحة. إنما عليك أولا أن تتحرى من تسأل، ثم إن كنت طالب علم عليك أن تتحرى الدليل، وإذا كان المسألة في المسألة خلاف فعليك أن تعول على ماذا؟ على الدليل المستمد من الكتاب والسنة. ولذلك قال الأصوليون إن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. من أراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وكتاب حلي الطالب العلم له أيضا، وقد سبق لي التعليق عليهما في المسجد النبوي. نعم.
الله الحمد. وقال رحمه الله في سنده إلى أبي وائل أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها وكما ينقص الثوب على طول اللبس، وكما ينقص الدرهم على طول الخبث، وقد يكون
الأولى الخبأ.
الخبأ نعم. نعم.
لأن في بعض مكتوب الخبث وكذا، صحيح الخبأ. نعم.
وكما ينقص الدرهم عن طول الخبأ، وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله.
هنا أثر ابن مسعود هذا عجيب جدا، يعني هو بين أحوال يعني نقص الإسلام أنه ينقص في الناس حتى يكون كما ينقص ماذا؟ تنقص
دابة سمنها،
الدابة ينقص سمنها، تهزل شيئا فشيئا حتى تموت، وكما
ينقص الثوب على طول
كما ينقص الثوب
على طول اللبس،
على طول مكثه، على طول لبسه. فقد جاء في الحديث الصحيح إن الإيمان لا يخلق في ماذا؟
كما يخلق الثوب،
في قلب أو في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يخلق بفتح اللام، يعني ماذا؟ يبلى شيئا فشيئا كما يبلى الثوب. وهذه الأمثلة التي ضربها كالدرهم إذا وضع وتدوّل ينقص حتى وزنه ينقص شيئا فشيئا، كذلك سائر الأشياء التي تنقص، وكذلك شأن الإسلام إذا ضعف وخلولق في قلب المسلم. ثم ضرب مثلا بقبيلة فيها عالمان، توفي الأول فيذهب ماذا؟
نصف
العلم. ثم توفي الثاني فيذهب العلم كله، فيبقى الرؤوس الجهال الذين يسألون بغير علم فيفتون فيضلون ويضلون. نعم.
وفي سند رحمه الله إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم دعاء الحكم. حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجل الظلم.
بغض النظر عن الانقطاع بين علي وبين الراوي
العباس، العباس بن يوسف الشكلي.
نعم،
العباس بن يوسف،
العباس الشكلي أو الشكلي، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح سواء ثبت عن علي أم عن غيره. ونعلق تعليق على الأبيات، اقرأها بيتا بيتا.
قال رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم.
كلام الحكيم
حياة القلوب،
حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم، يعني يقول إن الحكيم أو العالم الرباني كلامه يشبه الغيث الذي ينزل على الأرض فيحييها، وفيه حياة القلوب، القلوب تحيا بالعلم النافع، تحيا بالعلم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك كلامه كالغيث أو كقطر الغيث إذا نزل على الأرض. بيت الثاني،
فنطق الحكيم جلاء الظلام وصمت الحكيم دعاء الحكم.
فنطق الحكيم جلاء الظلام وصمت الحكيم جلاء
دعاء الحكم،
دعاء الحكم. يقول الحكيم أو العالم الرباني إذا تكلم فإنه ماذا؟
جلاء الظلام،
يكون جلاء الظلام، كلامه يجلي الظلام، يبدد الظلام، يضيء للناس الطريق. وإذا سكت فسكوته يكون عن
حكم،
حكم، لا يسكت إلا عن حكمة، بخلاف الثرثار أو المتعالم الذي يريد أن يتكلم في كل شيء حتى ولو كان لا يحسنه، فهذا والعياذ بالله سيقع كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. نعم. بيت الأخير،
حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم.
حياة الحكيم
جلاء القلوب،
جلاء الظلام،
جلاء القلوب،
جلاء القلوب
كضوء النهار،
ضوء النهار
يجلي الظلم.
يعني يقول إن حياة العالم الرباني الحكيم الذي يبذل العلم للناس ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه بمثابة ماذا؟
كضوء النهار يجلي الظلم،
مثل النهار إذا بدد الظلام، وتعرفون كيف يبدد النهار الظلام. نعم.
وبسند، قال المصنف رحمه الله: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة.
كلام معاذ هذا درر يجب الوقوف عند كل فقرة. نعم، اقرأ فضل.
وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلم صدقه وبذله لأهله قربه، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم، بأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلا في الدنيا والآخرة. الفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله جل وعلا، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تبعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.
الله أكبر. هذا الكلام لا يصح، الحديث لا يصح رفعه، ولعله يكون موقوفا على معاوية رضي الله عنه، معاوية الفقيه المعروف، معاذ رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، الذي استشهد بطاعون عمواس وعمره 36 عاما، وحمل العلم وكلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله في مهمات، وعمره لا يكاد يتجاوز 18 سنة. ونقف مع كل جملة لعلنا ننهيها حتى ولو بعد الأذان. تفضل.
الأسئلة كثيرة.
لا، الأسئلة الليلة نستعفي منها، نشوف لها وقت آخر إن شاء
الله. إليكم. قال رضي الله عنه، روي عنه رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية.
تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
وطلبه عبادة.
وطلب العلم عبادة توصل إلى الجنة، كما جاء في الحديث الذي فيه الخمس البشائر.
نعم.
لطالب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
ومدارسته تسبيح.
ومدارسته تسبيح. لماذا؟ التسبيح ذكر لله، عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعندما تطلب العلم وتحرر مسائله وتأخذه عن أهله وتطبقه تطبيقا صحيحا، فهذا ذكر لله عز وجل. ولذلك الصحابة كانوا يقولون: تعالوا بنا نذكر الله ساعة. ولا شك أنهم كانوا يتدرسون العلم، فالعلم بمثابة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. نعم.
والبحث عنه جهاد.
والبحث عنه جهاد. من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا ماذا؟ إلا العلم، فهو ماذا؟
بمنزلة المجاهد.
فهو كيف؟
بمنزلة المجاهد.
فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، منزلة المجاهد في سبيل الله. وسيأتينا حديثا: من خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
وتعليمه لمن لا يعلم صدقه.
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه. تأمل الأحاديث التي سبق بيانها: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. ولذلك العالم الرباني الذي يعلم الناس الخير يعتبر صدقة جارية له إلى يوم القيامة. أضرب لك مثلا: لو أنك علمت الناس مسألة، أنت علمت واحد، والواحد علم عشرة، والعشرة علموا مئة، والمئة علموا ألف، والألف علموا مئة ألف، وهكذا. طالما يستمر الأجر، طالما استمرت هذه السلسلة التي أنت يا عبد الله السبب الأول فيها. نعم.
تأذن أحسن الله إليك.
طيب، أذن ونواصل. نستمر مع هذه الدرر لمعاذ رضي الله عنه.
روي عنه رضي الله عنه أنه قال: وبذله لأهله قربة.
وبذله لأهله قربة تقربك إلى الله. يعني إذا بذلت العلم لمن يحتاج إليه فهذه من أعظم القرب التي تقربك إلى الله. وقد سمعنا الأحاديث الماضية في هذا الباب. نعم.
لأنه معالم الحلال والحرام.
لأنه معالم، يعني تميز به بين الحلال والحرام، بين التوحيد والشرك، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، بين الطريق المستقيم والطريق المعوج. نعم.
والأنيس في الوحشة.
الأنيس في الوحشة. العلم إذا كان في صدرك وفي وأيضا تستفيد من مكتبتك، فإنه أنيسك حتى وإن كنت وحدك، تستفيد منه، تذاكره، تراجعه، تدرس المسائل، تستعيد حفظها، فهو أنيسك حتى في غربتك أو وحشتك.
والصاحب في الخلوة.
والصاحب في الخلوة. إذا خلوت في مكان وأنت عندك شيء من العلم الذي وهبك الله إياه، فإنك لن تشعر بوحشة أبدا، لأنه أنيسك وجليسك. لذلك يروى أظن عن الجاحظ وإن كان معتزليا أنه يقول: الكتاب نعم الذخر والعدة، ونعم الجليس والعمدة، ونعم النزيل والدخيل، وهكذا. يعني كلام كله حول فوائد الكتاب، والكتاب الذي المقصود به ما عندك من العلم أو ما تتوصل إليه من العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. نعم.
أسلم شيخ الإسلام رحمه الله في سجنه، ماذا يفعل أعدائي بي؟
نعم، ماذا يفعل أعدائي بي؟ لأن علمه في قلبه، وأكثر مؤلفاته رحمه الله ألفه وهو في السجن، فعنده الأنيس والجليس والمؤانس، وهو العلم النافع مع العمل الصالح.
والدليل على السراء والضراء،
الدليل العلم يدلك على تصرفاتك كيف تتصرف عند السراء أو عند الضراء. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
والزين عند الأخلاء،
هو الزين، العلم يزين صاحبه عند الأخلاء، عند الأصدقاء، لأن هذا العلم هو الذي يزين المسلم وينفع الله به عند الأخلاء وعند الأصدقاء. نعم.
والقرب عند الغرباء،
والقرب عند الغرباء يعني تبين للناس الطريق الصحيح فتبدد عنهم هذه الغربة. نعم.
يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة بهم.
نعم، يرفع الله به أقواما فيجعلهم قادة، قال الله تبارك وتعالى:
وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم.
الله أكبر. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال، يقول عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
وترب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب. نعم،
تقدم ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر.
قال: لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف.
العلم حياة القلوب من العمى، وقوة الأبصار من الظلم، يبدد الله به الظلام. وكذلك هو أخيرا
قوة الأبدان من الضعف.
المسلم الذي، العالم الذي يعمل بعلمه يكون قويا بالله، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن من تعلم وتفقه في دين الله فإن في تلك حياة لقلبه وقلوب كل من يستفيد منه. نعم.
يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلا في الدنيا والآخرة.
هذا كله يدخل في قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
الفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام،
يعني الاشتغال بالعلم يعدل الصيام، صيام النفل طبعا المقصود، وكذلك
مدارسة
العلم يعدل القيام. ولذلك فإن بعض العلماء نص على أن طلب العلم والاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات، كما روي ذلك عن الإمام الشافعي. وكان عبد الله بن وهب رحمه الله حاضرا في إحدى حلق الإمام مالك رحمه الله تعالى، فأخذ يلملم أوراقه يريد أن يتنفل، فقال له: إلى أين؟ قال: أريد أن أتنفل. قال: إنما أنت فيه خير مما تريد فعله، إنما أنت فيه من العلم والتعلم أفضل من النوافل التي تريد أن تؤديها. نعم.
قال: به يطاع الله عز وجل وبه يعبد.
به يطاع الله وبه يعبد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. تطيع الله بالعلم النافع والعمل الصالح، لا يمكن أن يطاع الله بغير العلم. وكما تقدم لنا قول عمر بن عبد العزيز: ما عبد الله بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. نعم.
قال: وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام.
به توصل الأرحام يعني العالم أو طالب العلم الذي يطبق القرآن والسنة يصل رحمه. فكما قال الله تبارك وتعالى
فهل عسيتم إن توليتم
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا علم المرء أنه يترتب على قطيعة الرحم ذلك انزجر ويعني وصل رحمه. وقال قال الله عز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. وقال للرحمة عندما لاذت به: أما ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالمسلم الذي يعني يتعلم هذه النصوص ويطبقها فهذا كله من ثمار طلب العلم ومن ثمار الاشتغال بالعلم. نعم.
وبه يعرف الحلال من الحرام.
وبه يعرف الحلال من الحرام تقدم.
نعم. إمام العمل والعمل تبعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.
إمام العمل، العلم إمام العمل، لا عمل إلا بلا علم، والعمل تابع له. وعلم والعمل الذي يبنى على غير علم فإن صاحبه يضل ويشقى، ولذلك قال: يسر به الأشقياء ويشقى به السعداء ويشقى به من؟
الأشقياء.
الأشقياء يعني هذا العلم العظيم يسر به الأشقياء ويسعدون به، ويشقى به من شقى، من شقي، من حرم العلم وعبد الله على غير علم فإنه يقع في أمور لا تحمد عقباها. نعم. فانتهى كلام معاذ.
نعم.
كم مضى من الوقت؟ أعطانا الشيخ إلى ربع ساعة. الآن ربع؟ ها؟ مضى ربع؟
نعم. الصلاة أحسن الله إليك.
طيب إيش الآخر اللي بعده؟
السماجة أحسن الله. نعم. قال رحمه الله: وبسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم: إنه لا يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر.
هذا تقدم، لا نعلق عليه أكثر من قيل. نعم.
وبسنده رحمه الله إلى أبي الدرداء أيضا رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
كل هذا تقدم.
نعم. وبسنده رحمه الله إلى زر بن حبيش أنه قال: أخبرنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب.
كذلك اللي بعده مثله.
نعم. وبسند أيضا إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: وبسند إلى زر بن حبيش رحمه الله أنه قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ قال: فقلت: جئت ابتغاء العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع.
هذه الأحاديث عن صفوان
الله إليكم قريبا منه. أيوة. حديث. وبسنده أيضا إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وبسنده أيضا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
كلمة مرحبا بطالب العلم هذا أمر تكرر، والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد ثقيف قال مرحبا بالقوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومرحبا يعني أنكم وطئتم سهلا، وأنكم مرحب بكم، ويعني أهلا كما تقول أهلا وسهلا بكم، وطئتم سهلا وحللتم أهلا. فالترحيب وارد من النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه الترحيب بطالب العلم والترحيب بالوفود الذين يقدمون عليه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأخير فهو يتعلق بأن من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله، وقد تقدم ذكر الحديث من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا
نعم لم يأتي إلا لخير يعلمه أو يتعلمه يعلمه أو يتعلمه
يعلمه ويتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.